إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، أيها الناس، لقد وقفنا في الجمعة الماضية مع فضائل الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي هو خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين وخير ملوك الأرض أجمعين، فرضي الله عنه وأرضاه. وتتميما للفائدة وإعطاء لهذا الموضوع حقه، فإننا في هذه الجمعة سنقف على بعض ما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة اتجاه الصحب الكرام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول وبالله التوفيق: إن الصحابة جمع صحابي، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة. وقد ذكر هذا التعريف الإمام النووي وقال: هذا هو الصحيح، وهو مذهب أحمد والإمام البخاري والمحدثين كافة. وقال الإمام ابن كثير: هذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فعلى هذا التعريف يدخل في الصحابة كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، سواء طالت مجالسته لرسول الله أم قصرت، وسواء روى عنه أم لم يروي، وسواء غزا معه أم لم يغزو، وسواء جالسه أم لم يجالسه. وكذلك يدخل فيه من آمن به ولم يره لعارض، كالأعمى مثلا بالشرطين السابقين، وهما الإيمان والموت على الإسلام. يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله: وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصحبته بقدر ذلك. عباد الله، وإذا ثبتت هذه الصحبة فهي منزلة شريفة ومرتبة عالية منيفة لا يعدلها شيء من الأعمال. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: وفضيلة الصحبة لا يوازيها شيء، وفضيلة الصحبة ولو للحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. قال: فيفتح لهم. فربط عليه السلام حصول النصر والفتح بوجود الصحابة في الجيش، وهذا دليل على شرف الصحبة والرؤيا. وكذلكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه، أي يقصدوا الصحابة. وهذا يبين أن من جاء بعد الصحابة وإن كان عمله أكثر من عملهم فإنه لن يبلغ درجتهم، لأنهم رضي الله عنهم كانت أعمالهم وكانت نفقاتهم في وقت الضرورة وضيق الحال، وكانت هذه الأعمال في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته وحماية الإسلام، ولم يتحقق ذلك بعدهم. ولهذا كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، أي أن يعمل الإنسان عمره كله في الصالحات فلن يبلغ أبدا مجرد ساعة من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الصحبة الكريمة وإن كانت ثابتة لكل الأصحاب، إلا أن بعضهم أفضل من بعض كما قرر ذلك العلماء، فأعلاهم رتبة وأعظمهم منزلة صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، الذي خصه رسول الله بقوله: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وصفه الله بذلك فقال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم بعده بقية الخلفاء: عمر وعثمان وعلي، وبعدهم أهل غزوة بدر، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، وهكذا يأتي بعدهم سائر الصحابة. والمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، ومن أسلم منهم قبل الفتح وأنفق أعظم وأفضل ممن أسلم متأخرا بعد الفتح، لقوله عز وجل: لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وينبغي أن يعلم أن هؤلاء الأصحاب والقوم الكرام قد أثنى الله عليهم في القرآن وترضى عنهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فترضى الله سبحانه على الصحابة بدون شرط، ولم يترضى على التابعين إلا بشرط الإحسان. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فرضي الله عنهم لمبايعتهم لرسول الله، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة لما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والوفاء. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد اتفق العلماء على أن أول من يدخل في هذه الآية هم الصحابة رضي الله عنهم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالعباد الذين اصطفى كما قال بعض السلف هم الصحابة الكرام، لأنهم بلا ريب أفضل المصطفين من هذه الأمة. وذكر الله عز وجل في القرآن أيضا أنه تاب على هؤلاء الصحابة وقبل منهم فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وهكذا عباد الله، فالقرآن الكريم فيه كثير من الآيات التي تشهد بفضل الصحابة وتبينوا رضا الله سبحانه على هؤلاء القوم الكرام. وينبغي أن يعلم أيضا أن هؤلاء الصحابة يتأسى بهم ويقتدى بأفعالهم وأقوالهم، ومن خالف سبيلهم كان سببا في الوقوع في الضلال ومعرض للعذاب والنكال، إذ الله سبحانه يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم. وإنه ينبغي أن يعلم أن من عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة في هؤلاء الأصحاب الكرام أنهم كلهم عدول بلا استثناء، ودون إخراج واحد منهم، سواء منهم من وقع في زمن الفتنة أو لم يدرك ذلك، فكلهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل من أحد، وذلك لما لهم من شرف الصحبة ولما خصهم الله عز وجل به من المآثر الكريمة والفضائل العظيمة، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد. فإن الصحابة قد نصروا الرسول وهاجروا إليه وجاهدوا بين يديه. وقد ذكر العلامة الإمام ابن الصلاح رحمه الله أن هذا الأمر مما اختص به هؤلاء الصحابة، وهو لهم دون غيرهم، لأنهم رضي الله عنهم لا يسألوا عن تعديلهم، لأنهم معدلون بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، أي أجمع على هذا كل علماء أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فروايتهم وشهاداتهم مقبولة وصحيحة، لا يتكلف ولا يبحث عن عدالتهم أبدا. ومن عقيدة أهل السنة أيضا تحريم سب هؤلاء الأصحاب أو لعنهم أو الطعن فيهم أو التعرض لهم بسوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، ومن وقع في شيء من ذلك فقد عرض نفسه للهلاك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحة. فقال العلماء بناء على هذا: إن سب الصحابة محرم بإجماع أهل العلم. واختلف أهل العلم في حكم الرجل الذي يسب الصحابة، فذهب جماعة من أهل العلم كالإمام الأوزاعي وأبي بكر ابن عياش والإمام بشر بن الحارث، ذهبوا كلهم إلى تكفير من سب الصحابة أو لعنهم أو انتقصهم، وأنه يستحق العقوبة، كما قال شيخ الإسلام: وقد قطع طائفة من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. ورغم هذه النصوص إلا أن الشيعة الروافض يقابلونها ويقفون عندها ويردونها ولا يعملون بها، ويقعون في هؤلاء الصحابة تنقيصا وتجريحا وطعنا وتجديعا، ويزعمون أن ذلك من الدين والعقيدة، فقبحهم الله عز وجل وقبح دينهم. وصدق الله إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، مما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم هو الإمساك عما شجر بين الصحابة وما وقع لهم في زمن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. ويقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله إلا بأحسن الذكر والإمساك عما شجر بينهم، فإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال الإمام النووي في شرح مسلم: ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم كانوا متأولون مجتهدون لم يقصدوا أبدا معصية ولا حظا من الدنيا. وقد ذكر هذه العقيدة الإمام الذهبي في السير، وبين رحمه الله أن أكثر ما ينقل في ذلك أي عن الفتنة أكثره منقطع وضعيف وبعضه كذب، فينبغي إخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب على حب الصحابة والترضي عنهم. قال: وأما ما ينقله أهل البدع فلا نذكره ولا كرامة. وهذا يبين عباد الله أن الخوض فيما وقع في الفتنة وفيما جرى بين الصحابة من علامة أهل البدع والأهواء. وينبغي أن يعتقد المسلم أن ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يكن بسبب الدنيا ولا بسبب الخلافة والإمارة كما يروج له أهل البدع، بل كان ذلك بسبب المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، لأن معاوية هو ابن عم لعثمان، وكان يرى أنه قتل مظلوما، وكان يطالب الذين قتلوه، وطلب من علي رضي الله عنه أن يسلم له الخوارج الذين قتلوا عثمان، فلم يفعل علي رضي الله عنه. وكان معاوية في هذا مجتهدا، ويستدل بقوله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فكان الصحابة في هذا مجتهدون، المصيب منهم مأجور والمخطئ منهم معذور، وخطأه بلا شك مغفور. وينبغي أن يعلم أيضا أن معاوية رضي الله عنه لم يقاتل علي من أجل أن يأخذ منه الإمارة والخلافة، بل كان معاوية يعترف بالفضل لعلي ويعترف بإمامته وعلمه، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه لما جاء خبر مقتل علي إلى معاوية جعل معاوية يبكي، فقالت له زوجته: تبكي عليه وقد قاتلته؟ فقال لها: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والعلم والفقه. يقصد ذلك بموت علي رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي أن يعتقد المسلم أن علي رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة كانوا أقرب إلى الصواب، وكانوا على حق في زمن الفتنة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة عند فرقة المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. والمارقة هي طائفة الخوارج الذين خرجوا في زمن الفتنة، والمقصود بالطائفتين: الطائفة الأولى هي علي وأصحابه وكانوا بالعراق، والطائفة الثانية هي معاوية وأصحابه وكانوا بالشام. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الحديث فيه دليل على أن كلا من الطائفتين كانوا على حق، ولكن كان علي رضي الله عنه أقرب للحق من معاوية، لأنه هو الذي قاتل الخوارج، والنبي قال في الحديث: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فهذا المذهب الصائب وهذا الاعتقاد الصائب أيضا هو الذي يجب أن يعتقده المسلم في هؤلاء الصحابة الكرام. وألا يخوض في هذه الفتنة ويطلق لسانه في التنقص من قدرهم. وإنما نبهنا على هذا معاشر المؤمنين لأن كثيرا من أهل البدع اليوم صاروا يخرجون في القنوات ويكتبون في وسائل الإعلام ويتحدثون عن الصحابة ويتحدثون عنهم بأخبار ونقولات أكثرها ضعيف وباطل ومنقطع. وإن بعضهم يعيش في بلدان الكفار وينصب نفسه حاكما بين هؤلاء الصحابة، يصوب من شاء ويخطئ من شاء رفقا اتباعا لهواه. والبعض منهم يتجرأ ويقول بلسانه إنما تعانيه الأمة اليوم من المصائب إنما هو بسبب معاوية وأصحابه، فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا الكلام باطل، وإياكم عباد الله أن تغتروا بهؤلاء وأن تقرأوا لكتبهم وأن تقفوا على كلامهم. واعلموا أنه يجب على كل مسلم أن يعرف للصحابة فضلهم ويقدرهم حق قدرهم، وأن تعمر القلوب بمحبتهم، وأن تلهج الألسنة بمدحهم والثناء عليهم والترضي عنهم، وأن يعلم الأولاد وأن يعلم شباب الإسلام حب الصحابة في ذلك. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: كان السلف الصالح يعلمون أولادهم حب أبي بكر وحب عمر كما يعلمون السورة من القرآن. فهؤلاء الصحابة كانوا على الهدى المستقيم وكانوا على الدين القويم، والله العظيم قال عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا وأقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.